بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا أختي أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لدي ثلاث أسئلة لو سمحت.
تفضل.
الأول، لدي قطعة أرض عرفتها للبيع، ودحين تراجعت عن بيعها، هل تجب فيها الزكاة أم لا؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، ما معنات لا توصل صلاة بصلاة؟ هل هي النافلة أم الفريضة؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، خلاص هذه السؤالين.
يلا خير إن شاء الله. مرحبا.
يلا إن شاء الله.
مرحبا مرحبا. تفضل يا محمد.
وعليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
سؤالي متواضف يا سمحت.
تفضل يا محمد.
السؤال الأول، بالنسبة لعشرة ذي الحجة، إذا الواحد عنده صدقة أفضل يدفعها مثلا في يوم واحد الصدقة كلها، ولا يقسمها على أيام؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، قبل فترة طويلة يعني كم سنة، كان عندك حساب في البنك، وكان لما يكون مثلا عندك أقل من 1000 بتسحب كل شهر 20-30، فوصل معي فترة خلاص أنت كنت طالع مسافر من البلد، وصل معي بالسالب، سالب 20 تقريبا، حوالي 20-30 درهم، فسافرت وخليته، فهل هل يعتبر دين علي؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، حكم التباكي في الصلاة أو قراءة القرآن بدون نشيد، بس يعني واحد يطلع الدمع يعني يقوله.
إن شاء الله يا محمد.
السؤال الرابع، إذا واحد طلب مثلا بيع تلفون أو شيء لكن بدون مقابل مادي، مثلا أعطيت الواحد آيباد وتلفون، قلت له بيعه لك بس ما عايز مال، عايزك مثلا تحفظ 40 حديث أو كذا، هل هذا بيع صحيح ولا؟
أعد أعد يا محمد، هذا كيف السؤال؟
مثلا إذا بعت لواحد صديقي مثلا هاتف لكن بدون مقابل مادي، أقول له خذ الهاتف واحفظ 40 حديث، أو مثلا احفظ كذا أو احفظ، هذا يجوز؟
إن شاء الله.
سؤال بعدي، بالنسبة للسجود، هل يكفي بس نفس الوجه الأرض، ولا لازم يعني يضغط، مع أنه المدة شوية السجاد حار؟
إن شاء الله.
وسجد التلاوة مرات أنا أكون ماسك المصحف بإيدي، فما أسجد أسجد إيدي تكون يعني أسجد على باطن يدي، على ظاهر اليد، ظاهر الكف، صحيح سجود؟
لما تسجد التلاوة؟
إيه، يكون المصحف في يدي اليمين.
إن شاء الله.
سؤال بعدي، المؤذن عندنا أظن اسمه التربيع، يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، صوت خافت، بعدين يقول له صوت عالي، أنا بالنسبة لي أنا هذا ربي خلف التربيع؟
إن شاء الله.
سؤال بعدي، كيف التدرج في قيام الليل؟
كيف ماذا؟
التدرج في قيام الليل.
إيه.
وآخر سؤال تعبناك عليه.
تفضل.
نصيحة للوالدين اللي يمنعون أبنائهم من الزواج بحجة أنهم صغار، هم صغار، أنت الولد عمره 28-29 يقولوا لا أتزوج.
إن شاء الله يا محمد.
الله يجزاك خير.
حياك الله يا محمد. يلا تفضل أم سهيل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
فضيلة الشيخ، بسألك، هل العين أو الحسد يوصل مثلا يعني يوصل للناس عن طريق السماء؟ يعني إذا حد سمع عن حدنا هذه الناس ما شاء الله مرتاحين وكذي، هل يعني العين أو الحسد يعني تصيبهم لا سمح الله؟ وشو لازم نسوي عشان يعني الوقاية من هالشيء؟ وهل يتنافع مع مثلا إنه إذا حد مثلا كان يقول يعني لا نحن ما عندنا وما نسير وما نرد وما عندنا وحالتنا لله كذي، هل يتنافع مع يعني انه ما يستوي لان سبه العين يعني يسوون كذي على سبه انه يقصرون العين يعني عنهم. واهم سؤال بس انه هل العين او الحسد يعني توصل يعني مثلا اذا سمعنا هذه الانسانه مرتاحه وكذي مع رايلها ولا حملت ولا كذي ولا يعني هل الحسد يوصلها لا سمح الله او العين؟
واضح واضح مسي ابشري.
شكرا جزاك
الله خير. مرحبا مرحبا. طيب الاخت كريمه بالامس من المغرب سالت مجموعه اسئله بقي لها نعم السؤال الرابع قالت بأن تقول بأنها يعني رأت عنكبوتا هجم على نحلة أو يعني أرسل خيوطه وربطها تقول يعني أنا أردت أني أفك النحلة من العنكبوت فقالوا لي لا اتركي هذا رزق ولعل في هذا خير حتى النحلة ما تؤذي الموجودين. أختي كريمة بارك الله فيك. أولا بالنسبة لي مسألة العنكبوت من حيث جواز قتله أو عدم قتله مشتهر عند العامة أن العنكبوت لا يقتل وهذا غلط، ويستدلون بأن العنكبوت هو الذي نسج على غار النبي عليه الصلاة والسلام. ما عندنا دليل أن العنكبوت يقتل أو لا يقتل، متروك الأصل، لكن إذا آذى العنكبوت حصل في أذية أو أصبح يسبب ضرر في البيت يجوز قتل العنكبوت بعد أن يدفع بما يندفع به، فإن لم يندفع إلا بالقاتل جاز قتله جاز قتله. وأما صورة المسألة اللي ذكرتيها يعني مثل ما قالوا لك هذا رزق ساقه الله عز وجل لهذا العنكبوت، فما يعني قضية أنك تتركينها أو لا تتركينها ليس لها علاقة بالشرع، ليس لها علاقة بالشرع. لو فكيتيها ما عليك شيء، لو تركتيها ما عليك شيء. فالأمر أخت الفاضلة ليس له علاقة بالشر، لكن قد يكون والله مثلا أهلك قالوا لك يعني هذه النحلة آذتنا وحصل منها أذية لبعض الأطفال، حصل منها كذا، ممكن في هذه الحالة يكون يعني هذه سنة التدافع التي جعلها الله عز وجل في خلقه فيدفع شيء بشيء. بارك الله فيك. كريمة تسأل تقول يعني ما حكم قول الله يلعن الشيطان؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، أولا بالنسبة للشيطان ملعون، فالله جل وعلا لعنه وطرده من رحمته ومن جنته وحكم عليه بالكفر والضلال وأنه مخلد في النار، هذا إبليس وكل من هو على دين إبليس من الشياطين. لكن هناك من الجن من هو مؤمن بالله وبرسوله، لكن بالنسبة لإبليس ومن معه فالله تعالى لعنهم. الأمر الثاني، هل يجوز للإنسان أن يقول الله يلعن الشيطان مثلا؟ قولان لأهل العلم، من أهل العلم يقول نعم لأن الله لعنه، لأن الله لعنه فالشيطان ملعون. ومن أهل العلم من قال بأن الله عز وجل أمرنا حينما يوسوس لنا الشيطان أو ينزغ الشيطان أحدنا أن نستعيذ بالله تعالى منه، ولذلك قال جل وعلا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، ما قال إلعنه، قال فاستعذ بالله. وذكر بعض أهل العلم من أهل التحقيق قال بأن لعن الشيطان يجعله ينتفخ ويتعالى ويقول بقوة غلبته، لكن إذا قلت أعوذ بالله من الشيطان يخنس ويندحر. ولذلك الأفضل أن يقول الإنسان أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن لا أستطيع أن أمنع شخص يقول الله يلعن الشيطان مثلا، لاحظتي؟ فلذلك الأفضل أن الإنسان يستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم. أمت الله من السعودية تقول أنا عندي قطعة أرض كنت عارضتها للبيع والآن تراجعت، هل عليها زكاة أو هل فيها زكاة؟ أختي أمت الله من السعودية بالنسبة للشخص إذا عرض عينا من العيان أرض ولا بيت للبيع ثم تراجع ما فيها زكاة، فإذا تراجع عن البيع ورجع إلى الأمر الأول قضية الاقتناء ما فيها زكاة ولله الحمد. أمت الله تسأل تقول يعني ما معنى لا توصل صلاة بصلاة، هل المقصود الفريضة أم النافلة؟ أخت الفاضلة بالنسبة لصلوات الفريضة لا توصل ببعض إلا في حالة السفر أو في حالة الحاجة في الحضر. ولذلك المسافر إذا سافر يجمع صلاة الظهر مع العصر، يجمعها يصل هذه بهذه، بمعنى يسلم من صلاة الظهر ركعتين ثم يقوم مباشرة يصلي صلاة العصر ركعتين، يصلي صلاة المغرب 3 ركعات ثم يقوم مباشرة يصلي صلاة العشاء ركعتين، أو في الحضر إذا كان حاجة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جمع في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من دون سفر ولا مطر ولا خوف. قيل لابن عباس ماذا أراد؟ قال ألا يحرج أمته، ألا يحرج أمته. ولذلك ما تجمع الصلوات إلا في هاتين الحالتين، واضح؟ أما المقصود لا توصل صلاة بصلاة، المقصود فيها النافلة، لا توصل نافلة بفريضة، بمعنى أن الإنسان إذا خلص الفريضة قام مباشر يجيب النافلة، قام مباشر يجيب النافلة، وإنما السنة أن يمكث في مصلاه وأن يأتي بالأذكار، يأتي بالأذكار أو يخرج، أو يخرج أو يتكلم بعد ذلك يأتي بالسنة. أما قضية أن مجرد أن يسلم من الصلاة يقوم يأتي بالسنة، هذا مما ورد النهي عنه. محمد من السودان بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة للصدقة في 10 ذي الحجة، هل الأفضل أن الشخص يخرجها يعني دفعة واحدة في يوم واحد أو يجعلها على الأيام؟ محمد بارك الله فيك، لا شك بأن الصدقة في 10 ذي الحجة أفضل من الصدقة في غير 10 ذي الحجة، وذلك لأن هذه الأيام أيام زاكيات مباركات أقسم الله جل وعلا بها في القرآن بقوله والفجر وليال عشر. قال جمع من أهل العلم من أهل التفسير المقصود بالعشر هنا 10 ذي الحجة، وقال جل وعلا ويذكر الله في أيام ويذكر اسم الله في أيام معلومات، قال ابن عباس 10 ذي الحجة. النبي عليه الصلاة والسلام بين فضل أيام 10 ذي الحجة بقوله ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، يعني 10 ذي الحجة. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قالوا ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. ولأجل هذا الصدقة في 10 ذي الحجة أفضل من الصدقة في غيرها، التسبيحة في 10 ذي الحجة أفضل من التسبيحة في غيرها، واضح؟ وأما قضية الصدقة هل تدفع مرة واحدة أو تدفع على أيام، هذا راجع للحاجة. فإذا كان الفقير يحتاج إلى مثل هذا المبلغ اللي أنت خصصت صدقة في 10 ذي الحجة فأعطيه مباشرة، يكفيك هذا يعني في أحد الأيام ويكون لك الأجر العظيم. إذا والله رأيت بأن عندك مبلغ كبير وهذا المبلغ تبحث عن الفقراء والمساكين ولا يمكنك أن تجدهم في يوم واحد وإنما تقسم على الأيام، يجوز. إذن الأمر راجع إلى الحاجة، إلى الحاجة. فلو تصدقت في يوم واحد كتب الله أجرك، لو تصدقت في أكثر من يوم من أيام 10 ذي الحجة كتب الله أجرك، لكن إذا كان هناك حاجة لهذا المبلغ فتعطيه دفعة واحدة. بارك الله فيك. محمد يقول يعني قبل فترة كان عندي حساب في المصرف وكان المصرف يخصم مبلغ مالي إذا قل الحساب عن 1000، يقول أنا صفر عندي المبلغ وبدأ بالسالب، يعني يقول سافرت وبقي علي مبلغ رسوم لهذا النقص، يعني هل تلزم من رسوم إذا قل المبلغ أو وصل المبلغ إلى حد معين؟ هذا اتفاق بينك وبينه، وإن كنت أنا أرى بأنه ينبغي على المصارف أن تتق الله في هؤلاء الضعفاء والمساكين، يعني شخص ما عنده إلا 1000 تخصم عليه 20 و25، هذا مع الوقت ستذهب هذه 1000. وكذلك الذي مثلا عنده 3000 فقط مع مرور الوقت سيذهب هذا المبلغ. فعلى المصارف أن ترحم هؤلاء الضعفاء والمساكين وأن تتعاون معهم، خاصة وأن المصارف مستفيدة من هذه المبالغ. لكن عموما ما بينك وبين المصرف عقد، فما دمت أنك قد اطلعت على هذا العقد وأخبروك أو اشتهر أن المصرف هذا المبلغ يعني الحد الذي يخصم هو أن يصل المبلغ إلى إلى المبلغ الفلاني نعم يلزمك ويصبح عليك دين الآن في ذمتك لأنك دخلت برضاك، دخلت برضاك، بارك الله فيك. محمد من السودان يسأل يقول ما حكم التباكي في الصلاة وفي قراءة القرآن؟ محمد بارك الله فيك، بالنسبة لي التباكي في الصلاة لا يجوز، ولذلك من تباكى في الصلاة بطلت صلاته في قول لبعض أهل العلم، في قول لبعض أهل العلم قالوا تبطل صلاته لأنه افتعل البكاء واحتلب البكاء واستدعى البكاء وهو لم يعني يبكي هكذا بغير إرادته. ومن أهل العلم من يرى بأن الصلاة لا تبطل لكنها تكره كراهة شديدة، يكره طبعا هذا الفعل. أما إذا غلب الإنسان البكاء في الصلاة يعني مر بآية فبكى وكذا لا شيء عليه، لا شيء عليه. أما خارج الصلاة فمطلوب، لأنه ورد وإن كان الحديث منتقد من جهة الإسناد ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا، كان الصحابة يبكون وكان بعضهم يستدعي البكاء عند قراءة القرآن في غير الصلاة، في غير الصلاة أو في حال الدعاء مثلا، وهذا نوع من أنواع التذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى. وأيضا الحرص على أن يكون للإنسان دمعة حاضرة عند قراءة القرآن، عند التفكر في آيات الله سبحانه وتعالى، لكن في الصلاة يتجنب هذا إلا إذا غلبه البكاء. محمد من السودان يقول مثلا أنا إذا قلت لأحد أصدقائي أو أقاربي أنا سأشتري لك مثلا هاتف من دون مقابل مادي بشرط أنك تحفظ 40 حديث أو شيء من هذا القبيل، ما حكم ذلك؟ محمد بارك الله فيك، هذا يختلف باختلاف عرضك لهذا الإنسان. مثلا لك أخ من إخوانك وشقائك، قلت له مثلا أنا راغب أنك تحفظ 40 حديث وسأتي لك يعني جهاز، سأتي لك بهاتف، فهذا الهاتف هو هدية لهذا الحفظ، لا بأس بذلك، تقول له احفظ وسأتي لك بهذا الهاتف، هذا لا بأس به، وهذا من باب التحفيز والتشجيع وهو أمر شرعي، سواء كان التحفيز معنوي أو مادي. نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل فما ترك عبد الله قيام الليل. شخص شاب مثلا قلت له إذا حفظت أنا سأعطيك تحفيز، هذا طيب. أما إذا كان لا تقول له تفضل هذه هدية أو أنا سأشتري لك من دون مقابل بشرط أنك تحفظ، لا هذا ما يصلح، هذا ما يصلح، لأنك الآن جعلت هذا الهاتف مشروط، يعني إعطاء هذا الهاتف مشروط بأن يحفظ. والحفظ يا محمد تعرف الناس قدرات، قدرات، فقد يخل ما يستطيع يحفظ، ما يستطيع يحفظ، فهل تسحب منه الهاتف؟ هنا يحصل يعني إشكال آخر وأنك أوغرت صدره عليك وكذا. فأنا أنصحك يا أخي الفاضل بأن لا تشارط إلا أن تكون تقول تعرض عليه أو على مجموعة يتنافسون، الذي يحفظ 40 حديث سأعطيه هاتف، ممكن في مثل هذه الحالة. محمد من السودان يسأل يقول بالنسبة لوضع اليدين في السجود هل يلزم الضغط على الأرض أم يكفي وضع اليد فقط، لأن أحيانا تكون الأرض حارة؟ محمد بارك الله فيك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وأشار إلى الجبهة والأنف واليدين والركبتين وأصابع القدمين، ويتحقق تتحقق الركنية بلمس اليدين الأرض، سواء لمستها بباطن يديك أو بظاهر أصابعك أو بظاهر كفيك، فما دمت أنك وضعت يديك على الأرض بأي طريقة من الطرق فأنت أتيت بالركن. لكن السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام في تحقيق هذا الركن أنك تضع يديك على الأرض مضمومة الأصابع متجها بها إلى القبلة، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام في تحقيق هذا الركن. لكن مثل ما ذكرت الأرض حارة، وضعت أطراف أصابعك تحقق الركن، أتيت بالركن، وضعت حرف يدك، هذا يسمى الحرف مثلا، هكذا أتيت بالركن، يعني صلاتك صحيحة، لكن خالفت السنة إلا إذا كان هناك حاجة، بارك الله فيك. محمد من السودان يقول أحيانا لما أريد أن أسجد للتلاوة يكون المصحف في يدي، فأحيانا يعني يبقى المصحف في يدي وأسجد للتلاوة على ظاهر كفي. محمد بارك الله فيك، لعلك استمعت إلى جوابي قبل قليل، فإذا مثلا وضعت ظاهر كفيك تحقق السجود المشروع. لكن أنا أنصحك مستقبلا إذا أردت أن تسجد للتلاوة، المسألة ليست على السرعة والعجلة، ضع المصحف في مكان يليق بمقام المصحف، مكانة المصحف، ثم اسجد. حتى لو تأخرت دقيقة دقيقتين ما في مشكلة، واعتقد هي مجرد ثواني. فبدل أن تضع المصحف بهذه الطريقة وتمسكه بمثل هذه الصورة، أفضل من ما أفضل يعني بدل أن تفعل هذا، الأفضل أنك تضع المصحف في مكان يليق بمكانته وتسجد سجود طبيعي. بارك الله فيك. محمد من السودان يقول المؤذن عندنا يعني يأتي ب يعني الترجيع في الأذان، الترجيع في الأذان، يعني يقول الله أكبر الله أكبر سرا ثم يرفع صوته، يقول هل أنا أردد خلفه؟ محمد بارك الله فيك، الجواب نعم، لأن الترجيع في الأذان ثابت، ثابت كما في حديث في الأحاديث حديث أبي محذورة وغيره من الأحاديث، ولذلك هو الترجيع ثابت. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. فأنت ما دام أنك سمعت المؤذن وهو يقول الشهادتين سرا، يعني يسمع نفسه وأنت سمعت، تردد خلفه. بارك الله فيك. محمد من السودان يقول كيف يكون التدرج في قيام الليل؟ محمد من السودان بارك الله فيك، إذا كنت تقصد بأن شخص يصعب عليه قيام الليل ويريد أن يعود نفسه على قيام الليل، فإنه يبدأ في البداية بداية خفيفة، يعني يقوم مثلا بركعتين ويوتر إذا يشعر بصعوبة، ثم بعد ذلك يمرن ويدرب نفسه على قيام الليل، ويصبح قيام الليل له عادة، وتنشرح صدره ينشرح صدره لقيام الليل، ولا يشكل عنده قيام الليل قيام الليل شيء، ولله الحمد والمن. هذا إذا قصدت أنت كيفية التدرج، يعني قضية إن والله الواحد صعب عليه قيام الليل، يقوم مثلا قبل الأذان بربع ساعة، أذان الفجر بربع ساعة، يصلي ركعتين يوتر، اليوم الثاني أو الذي بعده قبل الأذان بعشرين دقيقة يزيد أربع ركعات ويوتر، اللي بعد نصف ساعة، وهكذا حتى يعتاد على قيام الليل. بارك الله فيك. نعم، طيب، محمد من السودان يقول يريد نصيحة للوالدين، يقول يمنعون أولادهم من الزواج، يقول بحجة أنه صغير والولد في العشرينات. محمد بارك الله فيك، ورسالتي للوالدين أن يحرصوا على تزويج أولادهم متى ما إن بلغوا ووصلوا يعني السن الذي يؤهلهم إلى الزواج، ومعروف السن الذي يتأهل فيه الذكر إلى الزواج وكذلك البنت. وأنا أنصح أيضا وأؤكد على قضية التزويج في هذا الوقت وفي هذا الزمان، وذلك لكثرة الفتن، كثرة المغريات، كثرة الشهوات. فالزواج نعمة من نعم الله، والزواج سبب من أسباب تحصين الشباب والشابات، ولذلك كما جاء في الحديث من تزوج فقد أكمل شطر دينه، فليتق الله في الشطر الثاني. فالزواج نعمة من نعم الله، والنبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم وأصحاب السنن كان يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ودعوة بعض الآباء الولد صغير، الولد عمره 20 و22 و23، كيف يقول بأنه صغير؟ هذه دعوة مردودة، هذه دعوة مردودة، ولذلك قول والله بأنه صغير هذه غير صحيح. الدعوة الأخرى ما عنده يعني قدرة على أنه يفتح بيت، طيب عايش مع والده وممكن والده أيضا يساعده، والزواج سبب من أسباب الرزق، سبب من أسباب الرزق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة حق على الله عونهم، ومنهم ومن الثلاثة المتزوج الذي يريد العفاف، شخص تزوج بقصد العفاف يعينه الله عز وجل. ووالله إن هذا لمجرب وواقع في دنيا الناس، يعني إعفاف نفسه فيسر الله عز وجل وانتهت القروض والديون في وقت قصير، سهلها الله ويسرها سبحانه وتعالى. ولذلك هذا نداء لكل أب ولكل أم أن يتقوا الله في أولاده، وأن يكونوا على مستوى الأحداث التي تحيط بالناس الآن. هناك فتن، هناك شهوات، هناك إشكالات، هناك انقلاب في الموازين وفي التصورات. فشبابنا في واقع الأمر بحاجة ماسة إلى تسريع عملية الزواج لهم. والدعاوى هذه كلها مسائل والله صغر السن وعدم القدرة، وكل هذه تتساقط أمام هذا المقصد العظيم من مقاصد الشريعة. فحرصوا على يعني تزويج بناتكم وتزويج أولادكم، واسألوا الله تعالى لهم الإعانة. تفضل أم سعد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يجزاه خير على هالبرنامج ويجعل في ميزان حسناتك يا رب العالمين.
يا رب، جزاك الله خير.
عندي سؤالين طول عمرك. السؤال الأول، إحنا بنروح الحج، ويعني بسأل عن هدي للمرأة، حج تمتع إن شاء الله.
نعم.
أما السؤال الثاني فما أعرف، هل يعني إذا واحدة كحلت عينها أو يعني تعرف بعض أحيان الحواجب تكون يعني خفيفة وسوت كحل شوية في حواجبها، هل عليها إثم؟ جزاك الله خير.
مرحبا أختي. أبو عبد الرحمن.
السلام عليكم.
أبو عبد الرحمن.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام وبركاته.
الله وعلى الله وإياكم.
آمين. الصوت عندي يا أبو عبد الرحمن ضعيف جدا، تكرم علي بس.
شين واضح؟
إيه الآن واضح.
يا شيخ، وردني كلامي شيخ في حديث أن بالنسبة لمن أراد أن يضحي وهل له ذي الحجة؟
إيه.
إيه، فقال أن الحديث الذي روته أم سلمة أخذت المفردات من كلامها.
أخذت إيش عفوا؟
أخرج الحديث بمفردات.
أخرج الحديث؟
لا، أخذت الحديث بمفرداته.
أخذت الحديث من مفرداته؟
إيه، يعني توهمت يعني الحديث، يعني قالت سمع جزء من الحديث.
ها، توهمت يعني أم سلمة.
أيوة، يعني قال أن يعني الأمر
هذا من يقطع. هذا قصدك يعني شخص يقول هكذا ها؟
إيه، هو شيخ وعالم يعني يقوله.
ما يحتاج تذكر اسمه. نعم. طيب.
إيه.
أبشر يا أبو عبد الرحمن، عندك سؤال آخر؟
إيه، بالسؤال الآخر بالنسبة لله يعني من كان يبكي في الصلاة ماذا عليه؟
إن شاء الله. أنت سمعت الجواب قبل قليل؟
إيه سمعت الجواب، بس أعرف من يعني في سابقا.
يتباكى يعني ولا يبكي؟
لا، كان يبكي فعلا.
يبكي ما في شيء.
ويتباكى.
أنا فرقت بين التباكي والبكاء.
طيب، ومن يتباكى؟
اي لا، قلنا الكلام اللي ذكره العلماء.
طيب.
ابشر ابو عبد الرحمن،
جزاك الله خير.
مرحبا. مجاهد.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه وبركاته.
جزاك الله بالخير يا شيخ.
حياك الله يا مجاهد.
يا شيخ، عندي ثلاثه اسئله.
تفضل
يا شيخ. هل الواجب على الشخص الاعتذار لمن كذب عليه بالحلم، سواء كان كبير او صغير وكذا، يعني من موجبات الكفاره يا شيخ؟
إن شاء الله. إن شاء الله.
الله. السؤال الثاني يا شيخ، في غيام الليل أنا أمسك المصحف، وأنا بمسك المصحف ويعني بقرأ من الحفظ، فلما يكون ما أقدر ما يعني تجيب لي غلطة فبفتح المصحف، بس بين السجدتين يا شيخ، بين السجدتين بضع المصحف على الأرض يعني في السجادة، فعشان أكمل السجود أجيب أحقق سنة السجود.
نعم. تمام؟ يعني أنت لما تقوم الليل يكون المصحف مغلق، وإذا أخطأت فتحته،
ولما أجي أسجد فبتله وبحطه يعني على يميني جنب
واضح.
ايوه تمام. هل هذا فيه يعني امتهان للقران او شيء يعني؟
طيب واضح. السؤال الثالث.
السؤال الثالث يا شيخ، الرسول صلى الله عليه وسلم كان هو يمسح 9 مرات 10 مرات فيقرا ايه الكرسي زي ما انا سمعت منك، فعارف والله ما متذكر. المهم يعني هو بيمسح على يديه بآية الكرسي والإخلاص والمعوذتين 3 مرات، فأنا بعمل كده مرة واحدة يعني بقرأ آية الكرسي مرة واحدة والإخلاص والمعوذتين 3 مرات فبمسح الجسم، فهل هذه هي تكون تبع السنة ولا أنا كده خالفت السنة؟
إن شاء الله.
الله يديك العافية يا شيخ.
مرحبا يا مجاهد، أهلا وسهلا. طيب أرجع إلى الأسئلة. مسهيل من أبوظبي تسأل تقول بالنسبة للعين والحسد ممكن يوصل عن طريق السماع؟ يعني مثلا ناس تحدثوا قالوا فلان مرتاحين أو كذا فحسدهم واحد وهو بعيد عنهم سمع فقط، هل ممكن وماذا يفعل الإنسان؟ أختي مسهيل من أبوظبي بارك الله فيك، أولا بالنسبة للعين حق، النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال العين حق، العين حق، وجاء في أحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن العين بأنها تدخل الرجل القبر والبعير القدر، وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لو كان شيئا سابق القدر لكانت العين، وحصل إصابة العين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لصحابي جليل اسمه سهل بن حنيف، لما نزل يغتسل رآه بعض الصحابة فقال ولا جلد مخبأ من بياضه، المخبأ هي الفتاة التي ما تخرج للشمس، فلبط طاح في الماء فاستصرخ النبي عليه الصلاة والسلام فجاء فقال من تتهمون؟ قالوا فلان، فتغيظ عليه وغضب عليه قال أيعمد أحدكم فيقتل صاحبه؟ إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليبرك، يقول اللهم بارك تبارك الله مثلا. ولذلك العين حق. العلماء تكلموا في العين في مسائل طويلة جدا، ومنها ما ذكرتي وسألتي عنه، هل العين ممكن أن يصاب الشخص من آخر من دون أن يراه مثلا؟ الراجح من قول أهل العلم نعم، نعم ممكن يصاب الإنسان من شخص سمع مثلا، قال والله إن شاء الله الفال عنك بعيد يا مسهيل، ومسهيل ما شاء الله بيتها مرتب وكذا، فهنا تنطلق حرارة من القلب من الصدر إذا لم يذكر الله عز وجل، وربما أصابت، ربما أصابت، هذا هو الحسد والعياذ بالله، فينكسر لك شيء ولا يطيح شيء ولا كذا. طيب ما الواجب على الإنسان؟ التحصين. إذا حصنت نفسك، حصنت عيالك، حصنت بيتك، هذا الدرع مثل القلعة، سهام الحسدة واللي يعينون الناس تتكسر على هذا الذكر، مثل القلعة مثل الدرع. ولذلك بعض الناس الآن تتجه إليه الإصابة بالعين وما يصاب بالعين، سبحان الله، من هم أصحاب أذكار الصباح، أصحاب أذكار المساء، والذي جاء ينام قرأ ومسح على جسمه، والذي جاء يطلع من البيت قال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، والذي جاء يأكل قال بسم الله، والذي جاء يفتح شيء قال بسم الله، واللي بيته معمور بذكر الله وبالقرآن وبالخير وجنب بيته كل ما يجلب الشياطين. صدقوني يعني كذا، يعني يقول بعض العلماء لو كشف الغطاء عن البشر لوجدت أكثر الناس مصابين بالعين، لكن هذا يتأثر وهذا ما يتأثر، سبحان الله. لماذا؟ لأن هذا عنده ما يدفع هذه العين ويطرد هذه العين ويقاوم هذه العين، ما هو؟ ذكر الله عز وجل. العين ما تقاوم إلا بذكر الله، وإذا وقعت العين طلب من الشخص أن يتوضأ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام طلب من هذا الصحابي أن يتوضأ وأن يغسل داخلة إزاره، يعني اللي الثياب اللي يعني هي ملتصقة بالبدن مثل الفانيلة، نحن نقول الفانيلة ولا السروال، هذا يغسل، وصب على رأس الصحابي الجليل اللي سهل بن حنيف، فقام ما كان في شيء سبحان الله العظيم بعدما أغمي عليه، بعدما أغمي عليه. ولذلك يا أختي مسهيل احرصي على أذكار الصباح، أذكار المساء، احرصي دائما على تسمية على الأكل عند دخول الحمام، حتى في حالة الحالات الحميمية بين المرأة وبين زوجها يقول بسم الله، كذلك الأولاد دائما. وأيضا لا يكون عند الإنسان هاجس مقلق من الإصابة بالعين. في ناس يا مسهيل سبحان الله كل شيء عندهم عين ولذلك يبتلون، سبحان الله العظيم، لو سقط شيء من المطبخ انكسر قالوا عين، لا هذا الخدامة هي تساهلت وطاحت. لو الولد سقط قالوا عين، لا الولد يلعب وطاح. ما يعني ما نريد ان من الناس ان كل شيء يعلقون على العين، شماعة صارت العين، لا امور طبيعية عادية. العين هي اللي تصيب الانسان فتجعله يغمى عليه، يصرع، يحصل له حادث غريب جدا، يعني مو يعني وفق السنن العادية الكونية، لا شيء غريب جدا مثلا هذه. فأنا قصدي يعني في بعض النساء، في بعض الناس وخاصة جنس أخواتنا وبناتنا وأمهاتنا، كل شيء عندها عين. لا غلط، كل شيء عين تفسره أنه والله عين، يوميا عندها عين، أي شيء يحصل في البيت قالت عين، حسد، لا مو بصحيح. لا العين مثل ما ذكرت لك ووصفت تنتبهي لهذا، لأن بعض الناس نسأل الله العافية يؤتى من قبل نفسه، والبلاء موكل بالمنطق، فيأتي بسبب هذا الشعور بسبب هذا الأمر يبتلى، سبحان الله العظيم. لا يتوكل الإنسان على الله ويعتمد ويفوض أمره إلى الله عز وجل ويبذل الوسائل والأسباب الشرعية ولا يضره شيء بإذن الله. أم سعد من عمان بارك الله فيها تسأل تقول بالنسبة للمرأة اللي رايح الحج تمتع كيف الهدي؟ أم سعد بارك الله فيك ويسر لك الحج وتمم لك المناسك يا رب على خير. بالنسبة للحاج القارن والمتمتع عليهم هدي، وهي ذبيحة تذبح هناك يسمى دم شكران لله عز وجل، وبعض العلماء يقول بالنسبة للمتمتع يكون دم جبران وشكران، هو واحد لكن يحمل المقصدين لأنه تحلل بين نسكين، فالدم هذا يجبر. ولذلك عليك يا أختي الفاضلة هدي يذبح في مكة. طبعا الآن يا أختي أم سعد شوفين الآن الاحتياطات وسبب كورونا، حتى قبل ذلك الإنسان يدفع الهدي، فأنت الآن إذا رحت هناك أو من الآن ادفع الهدي عن طريق الحساب مثلا، وهم يذبحون لك إن شاء الله في الأيام، يعطونك وصل هم يتولون الذبح، توكلينهم في الذبح. بارك الله فيك. أم سعد تقول يعني أحيانا المرأة مثلا تتكحل وهي محرمة وشيء، أو مثلا حاجبها ضعيف وكذا، هل عليه إثم؟ أختي أم سعد بارك الله فيك، طبعا بالنسبة لكحل العين أو المكياج هذا ليس من محظورات الإحرام إلا إذا اشتمل على عطر، لكن الحج مظلته ترك الترفه. فالمرأة اللي رايح الحج هل هي مشغولة فعلا بتكحيل العين والمكياج وهالشغل هذا؟ ما يصلح، حالة إحرامي أنا أتكلم وهي محرمة، لأن الحج الأصل فيه أن الإنسان لما يترك وطنه وبلده ويسافر ويبذل جهد بدني وجهد مالي ويتعب هناك لأجل طلب مرضات الله عز وجل، ويري الله عز وجل حالة من الذل، حالة من التذلل بين يدي الله والانكسار، وحالة من يعني الحالة التي كما جاء في الحديث يقول الله عز وجل انظروا لعبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت له. ذلك الإنسان ما يليق بالحاج أن يروح يترفه ويستخدم الأشياء التي مثلا فيها ترفه وفيها تنعم، ومثل بعض الناس يقول والله أنا ما يعني أنام في خيمة على الأرض لابد أبغى سرير، وبعضهم يقول لا أنا ما أدخل حمام، لازم الحمام في بورسلان ولازم يكون الحمام يعني مقعد وشيء من هذا القبيل، سبحان الله العظيم. هذا حج؟ الناس تروح تبكي هناك، الناس تروح تبكي على خطيئتها، تسأل الله عز وجل، تري الله عز وجل يعني حالة من الانكسار والتذلل والتضرع، فما يليق. لكن لو حصل المرأة تكحلت ما نقول بأن ارتكبت شيء من محظورات الإحرام، بشرط أن لا يكون مصحوب بطيب، المكياج قصدي وغيره ما يكون فيه شيء من الطيب. أبو عبد الرحمن من الشارقة يسأل يقول هناك من تحدث عن حديث أم سلمة من أراد أن يضحي ودخل عليه العشر فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيء، يعني يقول بأن هذا من يعني من مفردات أم سلمة توهمت وأتت به. أبو عبد الرحمن بارك الله فيك، أولا بالنسبة لحديث أم سلمة حديث في صحيح الإمام مسلم وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أراد أن يضحي ودخل عليه العشر فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيء، وجاء في لفظ: ولا من بشرته شيء. أمر الثاني بالنسبة للإمام مسلم، من أدق أئمة الحديث في اختيار الأحاديث سواء سندا أو متنا، ولذلك تميز الإمام مسلم حتى عن البخاري في هذه الجزئية، في هذه الجزئية لدرجة أنه يعتني بالألفاظ عناية دقيقة جدا. والبخاري أحيانا قد يروي بعض الأحاديث عن بعض الأئمة بالمعنى، لكن المسلم الإمام مسلم دقيق في هذا، حتى في ألفاظ التحمل مثل أخبرنا وحدثنا، دقيق الإمام مسلم فيها لدرجة أنه ما عرف عنه مخالفة في هذه القاعدة وهذا المنهج. الأمر الآخر، هذا الحديث في صحيح الإمام مسلم، وهو أصح الكتب بعد البخاري في دوامن السنة، بل بعض العلماء ميزه على البخاري، والصحيح عن البخاري هو أصح كتاب بعد كتاب الله. أمر آخر، إسناد هذا الحديث كالشمس، ومتن هذا الحديث أيضا كالشمس، ما عليه أي مشكلة. كون عالم من العلماء من أهل الصناعة أهل الحديث تكلم في هذا الحديث مقبول، أقبله، لأنه يعني قد ينتقد بعض الأحاديث، والحق مع الإمام مسلم، الحق مع الإمام مسلم، لكن عالم أحترمه لأن عنده قواعد، عنده منهج، هو مستودع علم مثلا. لكن يأتي شخص ما يعرف شروط الإمام مسلم، ولا يعرف منهج الإمام مسلم، ولا يعرف عادات الإمام مسلم في صحيحه، وينتقد مثل هذا الحديث، أو يسمع ويجي يروج مثل هذا الكلام، هذا مردود عليه ولا كرامة. لماذا؟ لأن هذا اعتداء على أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك أخي الفاضل، هذا الحديث يعني لا كلام فيه. الكلام وين؟ الكلام في النهي الوارد في الحديث، هل هو على الكراهة التنزيهية أم على التحريم؟ نعم، هذه مسألة مبحوثة. يعني بدل ما آتي وأطعن في متن الحديث من شخص مجهول، أو من شخص لم يصل إلى درجة أنه يعني يفهم قواعد الإمام مسلم أو قواعد الإمام البخاري، فضلا عن أنه ينتقد في الحديث، هذا غير مسموح، ويعرض نفسه للسخرية والضحك. لكن قضية الحكم نعم موجودة، جماهير وأهل العلم، اسمعها، جماهير وأهل العلم يقولون بأن النهي الوارد في هذا الحديث للكراهة التنزيهية، بمعنى أن شخص عنده أضحية ودخل العشر قص أظافره حلق شعره مكروه كراهة تنزيهية، لم يدخل في الحرام. المذهب القول الثاني، قول مذهب من المذاهب الفقهية، اختيار جمع من العلماء من أهل التحقيق على أنه للتحريم. لماذا؟ للقاعدة الأصولية أن النهي يقتضي التحريم إلا إذا ورد ما يدل على صرفه من التحريم إلى الكراهة. مبحوث هذه المسألة، وأنا سبق أني بيّنت هذا وأوضحت هذا، وأزيد أيضا، وهذه سبق أني نبهت عليه، كل شخص عنده أضحية وحلق أو قصر متعمدا، أضحيته صحيحة ما له علاقة. طيب ماذا عليه الشخص هذا اللي قلم أظافره؟ يقول: أستغفر الله وأتوب إليه، بس، وأضحيته صحيحة. وأضرب دائما مثال بالحجاج، حاج راح ومحرم، زين، محرم حال الإحرام تطيب متعمدا، عامد متعمد تطيب، يبطل حجه؟ الجواب لا. طيب ماذا عليه؟ كفارة، فدية أذى، صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبيح، وحجه صحيح ولله الحمد. كذلك اللي عنده أضحية، وهذا إذا قلنا بأنه واجب على القول الآخر، هي سنة مؤكدة في قول الجمهور، وشخص قام عامدا متعمدا فقص أظافره ولا حلق شعره، أضحيته صحيحة ما له علاقة. طيب في كفارة وردت؟ لا، ما في. إذن أنا أعتبره ذنب مثل ما جاء في الحديث على القول الآخر، نعم. طيب ماذا عليه؟ أستغفر الله وأتوب إليه. واضح؟ بارك الله فيك أبو عبد الرحمن، تفضل يا أم عمر.
جزاك الله خير يا شيخ على هذا البرنامج اللي استفدنا منه الكثير في أمور ديننا.
الحمد لله.
الحمد لله على كل حال، وبارك الله في عملك يا شيخ. في عندنا سؤال في الكويت، عندنا تورق أن أكثر الناس قاعدين يأخذون قرض عن طريق التورق في البنوك الإسلامية.
نعم.
والبنوك الإسلامية إذا أحد راح سألهم يقولوا إحنا سمعنا في شك في شبهة، يعطونا يعني إجابات متعددة، يعني مو يعني هم مو مقتنعين فيها. إنزين، اللي أخذ تورق وأخذ قرض عن طريق هذا التورق ماذا يفعل؟ يرجع طبعا، يرجع صعب عليه، وهل التورق يجوز أو لا يجوز؟ السؤال الأول. إنزين، الحين السؤال الثاني، الحين قبل السفرة إذا إحنا حددنا المكان هذا محدد، يعني مثل حددنا دولة معينة، هل نصلي صلاة استخارة أو هذه صلاة الاستخارة ما تكون بالسفر؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، في وحدة رضعت واحد من 20 سنة، ولكن لما سمعت الفتوى اللي قلتها يا شيخ إنه لازم 5 رضعات، تقول أنا ما أذكر كم رضعة ولكن بس أذكر إني رضعته، هل هو ولدها؟ يعني تقول إني أذكر إني رضعة، فهل هو ولدها وكانت يعني تعامله كولدها خلال 20 سنة؟
إن شاء الله.
والسؤال الرابع، في زوج عامل أولاده من الزوجة الأولى يعاملهم معاملة قاسية، ومن الزوجة الثانية يعاملهم معاملة بكل حنان وحب، ما تقول إن هذا نفس الأب، يعني إذا دخل هذا البيت يصبح فرعون، وإذا دخل هذا البيت يصبح من الصالحين، الأب اللي يعرف حقوق عياله، هذا الزوج هل يعني هل عياله ما يعاملون عدل من الزوجة الأولى؟ صاروا ما يعاملون العدل، فهل يؤثمون؟
كبار العيال يا عمر؟
لا كلهم
كبار، كل العيال كلهم كبار؟
عيالهم كبار، بس لما شافوا معاملة الحنان هذه الزايدة، هذه معاملة يعني معاملة ما حد يتوقعها. يعني مثلا حتى إذا مثلا عيال الزوجة الثانية زعلوا بسرعة يحول لهم فلوس عشان يرضيهم. وعيال الزوجة الأولى يعني يسوي نفسه فقير،
لا يصير عيال الزوجة الأولى يعني غلطوا على والدهم وشيء من هذا القبيل بسبب زواجه ولا شيء.
محترمين أصلا يخافون منه لأنه يضغهم يضربهم. يعني إذا غلطوا كلمة ولا ما نفذوا أوامره يضربهم، فما يقدرون يغلطون عليه يعني.
إن شاء الله يا عمر.
بس يعني بدأوا يعاملون معاملة سيئة.
أبشر يا عمر.
يحق لهم أو لا يحق. وجزاك الله خير يا شيخ.
مرحبا. طيب أبو عبد الرحمن يسأل، يقول من كان يعني يبكي في صلاته سابقا يقول ماذا عليه؟ أبو عبد الرحمن بارك الله فيك، بالنسبة لمسألة البكاء ذكرت لك أنا بأن الإنسان إذا غلبه البكاء في الصلاة لمقصد شرعي لأمر شرعي لا حرج في ذلك، بل هذا مطلوب. النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل القدر اللي يغلي بالماء، وهو في السجود يتخنق يبكي صلى الله عليه وسلم. وصح أيضا أنه لما قام الليل بكى لما قرأ قول الله عز وجل إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، يركع فيها ويسجد ويبكي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان إذا بكى في الصلاة بسبب تأثر بآية قرآنية، بسبب تأثر يعني حالة دينية، أما إذا بكى في الصلاة لأن خسر في التجارة، ها خسر في الأسهم، بطلت صلاته. شخص الآن يصلي وجاء خبر قبل الصلاة قالوا له والله أسهمك الله يعوضك خير، ها وبكى، نقول له بطلت صلاتك. لماذا؟ لأنه بكى لدنيا ما بكى لدين. واضح. مسألة التباكي هو استدعاء للبكاء، يغصب الإنسان نفسه، ما يصلح هذا في الصلاة، بارك الله فيك، هذا يصلح خارج الصلاة. يريد الإنسان أن يلين قلبه القاسي، يريد الإنسان أنه يعني يحرك هذا الجمود في عينه، الدموع دائما جامدة في عينه، ها يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم عيناني لا تمسهم النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله، ويقول أنا ليش عيني دائما جامدة، فيتباكى حتى يعود نفسه على البكاء. هذا مطلب شرعي ومقصود، وجاء وذكرت أنا في جوابي على السؤال الأخ محمد من السودان. فإذا كان سبق حتى لو كنت يعني تتباكى وما عندك علم شرعي بهذا ما عليك شيء، لكن تنتبه من هذه اللحظة. مجاهد من رأس الخيمة يسأل يقول يعني هل يجب على الشخص أن يعتذر لشخص آخر كذب عليه في حلم؟ الجواب نعم، أول شيء يتوب إلى الله لأن هذا كبيرة من كبائر الذنوب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن من أفر الفرى أن يري الإنسان عينه ما لم ترى. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن من كذب في الحلم أمر يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين ولا يفعل، فيتوب إلى الله. والتوبة لها ثلاث شروط: الإقلاع عن الذنب، الندم على فعله، العزم الأكيد على عدم العودة إليه. ثم يبدأ بالاعتذار للشخص هذا الذي قال له مثل هذا الكلام، إلا في حالة إذا غلب على ظنه أن هذا الشخص لو أخبره بهذا الأمر سيسقط من عينه، وربما تسوء العلاقة بينه وبينه، ما في حاجة، يكفي توبة مع الله سبحانه وتعالى. مجاهد يقول بالنسبة لقيام الليل أنا يعني أقوم أمسك المصحف وأجعله مغلقا، فإذا أخطأت في آية فتحت المصحف، وكذلك بين السجدتين أضع المصحف على السجاد حتى لا يعني مثلا حتى أمكن أرض يدي من الأرض. مجاهد بارك الله فيك، أولا مسألة حمل المصحف في الصلاة مسألة خلافية، في الفرض يمنع ذلك جماهير أهل العلم، بل بعض أهل العلم يبطل الصلاة في الفرض، الحمل تشيله بيدك، وبعض العلماء يكرهه بحيث لا يكون عادل الإنسان. في النفل رخص العلماء جواز حمل المصحف لمن لا يحفظ القرآن في النفل في قيام الليل، لكن أن تحمله على سبيل المراجعة تغلقه ثم إذا أخطأت فتحته فإن هذا يتسبب لك بكثرة الحركة، والمصلي ممنوع من الحركة إلا إذا احتاج إلى ذلك، وهذا هذه ليست حاجة. فيمكنك أن تضع المصحف على حامل يسمونه كرسي المصحف أو الحامل وتجعله، وإذا أخطأت تنظر فيه، إذا أخطأت تنظر فيه. ولذلك أنا لا أنصحك بأن تفعل هذا الأمر. قضية أنت على السجادة وسجدت والمصحف بيدك وضعته بجوارك عن يمينك أو عن يسارك على السجادة ما فيش، هذا ليس امتهان للقرآن لأنك قاعد تصلي على هذه السجادة. وإن كان الأفضل إذا كان عندك شيء مرتفع تضعه عليه فهو أفضل، لكن لو وضعت على السجادة ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. مجاهد يقول بأن يعني هل ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمسح جسده بآية الكرسي ثلاثا بعدما يقرأ والمعوذات؟ مجاهد بارك الله فيك، أولا بالنسبة لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا وضع إذا ذهب إلى النوم صلى الله عليه وسلم كان يفتح يديه ويقرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات وينفث فيها في كل مرة، ويمسح رأسه وجهه وما وصلت إليه يده، ثم يقرأ قل أعوذ رب الفلق وينفث فيهما في كل مرة، ويمسح وجهه ورأسه وما وصلت إليه يده، ثم يقرأ قل أعوذ رب الناس وينفث في كل مرة، ويمسح وجهه ورأسه وجهه وما وصلت إليه يده فقط. أما آية الكرسي لا، آية الكرسي كان يقرأها في الليل صلى الله عليه وسلم، ولذلك من قرأ آية الكرسي في ليلة لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقرب شيطان حتى يصبح، فما تدخل آية الكرسي مع هذا. ولذلك أنت تقرأ تسع مرات، ثلاثة قل والله أحد، ثلاثة قل أعوذ رب الفلق، ثلاثة قل أعوذ رب الناس، مع نفث في كل مرة، وتمسح سائر جسدك. بارك الله فيك. أم عمر من الكويت بارك الله فيها تسأل تقول يعني بالنسبة لشخص دخل في تورق في مصرف إسلامي ولما يسألهم يقولون والله في شبهة وكذا، تقول الآن تورط الإنسان ماذا يفعل؟ ما يستطيع أن يعني يرجع مثلا أو ينهي المعاملة. أختي أم عمر بارك الله فيك، أولا بالنسبة للتورق محل خلاف بين أهل العلم على قولين، منهم من منع وحرم ومنهم من أجاز بشروط شرعية معروفة وموجودة عند المصارف الإسلامية وعند الهيئات الشرعية في المصارف الإسلامية. الأمر الثاني، إذا والله أنت ذهبت إلى المصرف الإسلامي وإلى الهيئة الشرعية وقالوا لك والله شبهة، المسلم ماذا ما موقفه أمام الشبهات؟ الاجتناب، إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. النبي عليه الصلاة والسلام كما في السنة من حديث الصبط أبي محمد الحسن بن علي رضي الله عنه قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فابتداء كان الواجب الإنسان ما يدخل فيها، لماذا؟ لأن أصلا اللجنة الشرعية الموجودة في هذا المصرف تقول لك والله شبهة، فكيف الإنسان يدخل في الشبهات؟ عموما ما دام الإنسان وقع في هذا. بالمناسبة أنا لي تفصيل في مسألة التورق وسبق لي جواب، لكن أنا أجيبك على قدر سؤالك. بالمناسبة يعني قصدي بالنسبة لك أنت الآن تتوبين إلى الله، إذا كنت أنت طبعا اللي تعاملت بهذا وتنهين إجراءات هذا الأمر، وإن شاء الله الله عز وجل إذا علم صدق نيتك ويعني ورغبتك في أنك تتخلص من هذا تتيسر أمورك بحول الله. أم عمر تقول يعني إذا مثلا حددنا السفر، مثلا قبل السفر حددنا المكان، هل الإنسان يستخير مثلا؟ الجواب نعم يا أختي الفاضلة. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من دون الفريضة وليدعو الدعاء المعروف. وكان الصحابة من أكثر الناس استخارة. فقضية أنك تريدين السفر وحددت المكان، طيب هو الأصل أنك أنت تستخيرين قبل تحديد المكان. يعني تقول والله أنا تستخيرين الله عز وجل وتسألين الله أن ييسر لك هذا المكان اللي أنت قصدتيه مثلا، أو إذا كان عندك تردد بين مكانين تسألين الله عز وجل أن ييسر لك أصلح المكانين. لكن عموما الاستخارة نعم مشروعة في هذا، في مثل هذه الصورة. أم عمر تقول في امرأة أرضعت طفل من 20 سنة وبعدين سمعت الفتوى بأنه 5 رضعات فأكثر ودخلها شك، قالت أنا ما أذكر، أنا أذكر أني أرضعته وما أذكر كم عدد. أختي أم عمر بارك الله فيك، بالنسبة للأعراض يحتاط لها، وبالنسبة لمسائل التحريم أيضا يحتاط لها، ولذلك ما دام أنها قالت بأنها أرضعته لكن ما تعلم عن عدد الرضعات وسألت واجتهدت وحاولت أنها تعلم أو تعرف أو يغلب ما وصلت إلى شيء، فإن هذا يكون الأصل أنه ولد لها في التحريم ما دام أنها قد أرضعته. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه صحابي وقال بأن امرأة زعمت بأنها أرضعتني وزوجتي، فأمره النبي بتطليقها، فقال يا رسول الله امرأة، قال أما وقد قيل. فهنا لابد من الاحتياط، فيكون ولدها لكن تنتبه في قضية الحرمة، يعني عفوا تنتبه في قضية بقية الأشياء، فهو ولد لها، لكن أنصحها بعدم الخلوة به، أنصحها بأن لا يكون محرم لها في السفر، إذا جاء يسلم عليها يكون مع أولادها وبهذا الطريق. لماذا؟ لأن المسألة مشتبه، النبي عليه الصلاة والسلام وضع لنا قاعدة أما وقد قيل. بارك الله فيك. في وقت دقيقة، ما أدري أم عمر ذكرت لنا يعني السؤال الأخير عمر تقول في زوج يعامل أولاده من الزوجة الأولى معاملة قاسية ويعامل أولاده من الزوجة الثانية معاملة لطيفة، يعني تقول يعني ما الحكم في ذلك؟ الأولاد الآن يبدأون يعاملون والدهم معاملة سيئة. أختي عمر بارك الله فيك، أجيبك من آخر سؤالك، لا يجوز للأولاد ويحرم عليهم أن يقابلوا معاملة أبيهم القاسية بمعاملة قاسية، لا يجوز لهم تحت أي ظرف وتحت أي يعني ضغط وتحت أي حالة أن يعاملون والدهم بمثل هذه الطريقة. لماذا؟ لأن الوالد جعله الله عز وجل أصل في وجود في هذه الحياة، ولذلك الأولاد ليس لهم خيار إلا قضية السمع والطاعة وملاطفة الوالد وملاينة الوالد ومحاولة يعني إزالة كل ما يستفز الوالد أو يقسي الوالد عليهم ويعتذرون للوالد إن صدر منهم شيء أو قصروا في شيء. لأن ما أدري أختي الفاضلة، يعني بالنسبة لمثل هذه الحالة اللي ذكرتي، حالة غير طبيعية، حالة غير طبيعية، فهي إما أن يكون هناك شيء الله أعلم به يعني أثر على عقليته على نفسيته مثلا، أو يكون هناك تغير في الأولاد بدأ يلحظه الوالد وشوف بأن أولاده من الزوج الأولى بدأوا يتغيرون عليه، بدأوا يتعاملون مع التعامل معنا. سألتك أنا وقلت لي لا، لكن أنا أفترض هذا الشيء، قد يكون هو شاف أنت ما شفتي، قد يكون هو شاف الأولاد ما انتبهوا. فلذلك الأولاد الآن مهمتهم الجلوس مع الوالد، مصارحة الوالد، مكاشفة الوالد، السؤال عن سبب هذه القسوة مهم جدا، حتى لو كان مثل ما ذكرت يضربهم أو شيء من هذا القبيل، يجلسون معه يطلبون منه جلسة صفائية، جلسة فيها شيء من المصارحة والمكاشفة ويسألونه. طبعا الوقت البرنامج انتهى يا عمر، إذا وجدت فرصة غدا إن شاء الله وتذكرت لعلي يعني أتوسع في يعني مثل هذه القضية في الجواب وبيان يعني أو أعطي بعض النصائح. إن شاء الله ألتقيكم غدا على خير بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.